الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا نقدم فيها تقريرا حول اندماج بعض القوائم في ائتلافات مرتقبة، كما نقدم عرضا للصحف السورية والمصرية وتقريرا حول توقيع عقد لتأهيل فندق أشتار في بغداد، كما نزور دهوك حيث ما زالت المقاطعة متواصلة بين قائمتين نينوى والمتأخية والحدباء. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري والباحث الأكاديمي حازم النعيمي والمحلل السياسي عبد المنعم لعسم في قراءة لأحداث التغيير الذي شهده العراق بمناسبة الذكرى السابعة لحرب تحرير العراق، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، بحث وفد من قيادي ائتلاف دولة القانون ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم لبحث الرؤى والمشتركات وإمكانية اندماج الائتلافين خلال المرحلة المقبلة. آراء تقول أن طبيعة التوجهات في الائتلافين هي الدافع وراء هذا التقارب الذي جاء بسبب ضرورات واقعية أفرزتها نتائج الانتخابات. فرقد الطيب معكم من بغداد.
بعد التقارب في نتائج الانتخابات بين ائتلاف دولة القانون أو ائتلاف المالكي كما يسميه الشارع العراقي وبين ائتلاف القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، بدأت مشاورات بين رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم ووفد من قيادات ائتلاف دولة القانون لبحث الرؤى والمشتركات التي تجمع الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون وإمكانية اندماجهم معا في المرحلة المقبلة. هذه المباحثات ربما جاءت خشية صعود القائمة العراقية والتخوف من تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة علاوي. هذه المخاوف وما أفرزته النتائج الأخيرة للانتخابات دفعت قيادات الائتلافين إلى بحث الاندماج بينهما. كريم النوري رئيس تحرير صحيفة بدر التابعة إلى المجلس الأعلى يقول إن طبيعة التوجهات في الائتلافين هم الدافع وراء هذا التقارب الذي جاء بسبب ضرورات واقعية أفرزتها نتائج الانتخابات.
إن الائتلافات المتقاربة في المناهج والبرامج والتوجهات سيكون لها الحظ الأوفر في تشكيل الائتلاف الأقوى، وأعتقد إن الائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي هما الائتلاف الأول الذي تحول الائتلافين لدور انتخابية ولظروف ربما من أجل حصد أكثر الأصوات، لذلك طبيعة التقارب بين هذين الائتلافين سيكون هم الثورة المحورية القادمة في تشكيل الحكومة. أفضل يقال عن ظهور كتلة أخرى وهي ربما تكون مثلا كيان علاوي العراقية، كيان لدى الائتلاف الوطني وهي الائتلافات ملاحظات كثيرة عليه. أعتقد من الصعب أن يكون التحالف يعني بين الائتلاف الوطني العراقي وأياد علاوي، يكون من الصعب جدا أن يكون واردا باعتبار أن هناك محظورات لدى الائتلاف العراقي نفسه، لأنه لا يريد أن يتعامل مع يعني قائمة ربما كان فيها بعض المشمولين بالاجتثاث سابقا أو منهم يعني يريدون إعادة المعادلة الطائفية السابقة إلى العراق. لذلك إن الائتلاف الوطني العراقي سيكون الأقرب إلى ائتلاف دولة القانون.
لكن السؤال، هل هناك إمكانية لدمج الائتلافين في كتلة سياسية واحدة ينتج عنها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة نور المالكي وطي أخطاء المرحلة السابقة؟ الكاتب سليم رسول يرى أن قضية دمج الائتلافين قضية ممكنة لوجود التوجهات والمشتركات الواحدة بينهما وبسبب ضغوطات المرحلة الراهنة، لكن رئاسة المالكي للحكومة المقبلة ربما تأتي في إطار صفقة مدروسة من قبل الائتلاف الوطني.
الإمكانية قائمة باعتبار أن الائتلاف خرج من بوتقة واحدة خرجتهما انتخابات سابقة كان أحلى حلفاء في الماضي في هذه الانتخابات افترقا. الآن أرى أن من دواعي الالتحام أكبر الإحساس لكل منهما بضغوط وما ممكن أن نسميه أخبار متواجدة بصورة يعني جلية، فلذلك أرى أن التقارب سيكون كبيرا وستكون عما قريب يعني في الأيام هذه ربما نسمع خبر تشكيل ائتلاف واحد من ائتلافين. الراشح من أخبار الائتلاف الوطني أنه لا خطوط حمراء على المالكي، لكن بأي صفقة؟ هو هذا السؤال، بأي صفقة سيقبلون بالمالكي؟ لأنهم حتى لو لم يكن لديهم أي خط أحمر على المالكي فهم سيضعون باعتبار أنها يعني صفقة ولا بد أن يكسبوا بعض النقاط لصالح.
وسواء اندمج الائتلافان أم لم يندمج فإن الحكومة المقبلة لن تتشكل من كتلة واحدة وتبقى الحاجة إلى ثلاثة كتل لتشكيلها قائمة، والأيام المقبلة ربما تفرز ظهور تحالفات جديدة على الساحة العراقية. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية وتقدم إحدى القوائم على الأخرى وما تبع ذلك من تصريحات متبادلة بين الكيانات السياسية حول القبول والاعتراض على النتائج، تعم الشارع العراقي حالة من الترقب مع المطالبة من السياسيين بتقبل النتائج وأن لا تتسرع بإطلاق الأحكام حول ما سوف تؤول إليه تلك النتائج. حيدر الرشيد معه التفاصيل.
حالة من الترقب تسود أوساط الشارع العراقي في هذه الأيام بانتظار ما سوف تسفر عنه النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري. النتائج الجزئية التي أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أفرزت هذه الحالة من حيث أن معطياتها وحتى هذه الساعة لم تحسم بعد مسألة تقدم إحدى القوائم على غيرها وما تبع ذلك من تصريحات متبادلة بين الكيانات السياسية حول القبول أو الاعتراض على النتائج التي تظهرها عمليات العد والفرز الجارية. وتمنت إحدى المواطنات على السياسيين أن يتقبلوا النتائج بصدر رحب بعيدا عن التشنج والانفعال.
يعني المفروض السياسيين كلهم يتقبلون النتيجة بأي طريقة يعني وبصدر رحب، يعني ماكو داعي التصريحات هذه اللي تخلي الناس يتخوفون من أعمال عنف محتملة وعادة، والناس يعني تعبت تريد يعني تشوف نتيجة إيجابية ونتيجة زينة تفيد الشعب.
تأتي مثل هذه التمنيات في ظل احتدام المنافسة بين القوائم الانتخابية وظهور تقدم مؤقت في عدد الأصوات لإحدى القوائم على حساب الأخرى ومطالبة القائمة المتأخرة المفوضية بإعادة فرز الأصوات يدويا مشاككة بالنتائج التي تظهر تباعا. وترجو مواطنة أخرى وهي طالبة جامعية أن تسلم الكيانات السياسية بالنتائج التي تعلنها المفوضية المستقلة للانتخابات وأن لا تتسرع في إطلاق الأحكام حول ما سوف تؤول إليه النتائج.
نتائج الانتخابات يعني احنا نقول ماكو داعي عادة عد وفرز، لان هم المفوضية اعرفوا بهذا الشيء، وما يصير احنا كل يوم نعد ونفرز. يعني قائمة دولة القانون تتقدم ماكو عد وفرز، تتأخر اكو عد وفرز.
ويبدو ان اراء المواطنين بشأن عملية الانتخابات ونتائجها تميل بين رفض وتأييد للتصريحات والدعوات التي يطلقها زعماء الكتل السياسية المتنافسة حول ما يعتبرونه خروقات حاصلة وصلت الى حد التزوير النتائج.
والله الصراحة أنا أيد يعني بالنسبة لإعادة الفرز الأصوات، لأن الصراحة النتائج اللي موجودة حاليا غير نزيهة تعتبر، أعتبرها أنا شخصيا يعني.
التوجس والخشية من عودة أعمال العنف على خلفية تصريحات القادة السياسيين صار يضاف إلى حالة الترقب التي يشهدها الشارع العراقي، ولم يخف أغلب المواطنين المستطلعة آراءهم من مخاوفهم في تجدد أعمال العنف إذا لم يتم القبول بالنتائج النهائية للانتخابات.
كل كيان يعرف ايش قد اصوات جته نتيجه المراقبين اللي خاصين بالكيانات، فعندهم المعلومات كل كيان هو ايش قد حصل من الاصوات، فماكو داعي يعني عاده الفرز. بس العوده الى هذه الاستمارات اللي تعلقت، واكيد كل كيان عنده نسخه من عته يقدرون يعرفون يعني النتيجه بالضبط.
زين انت يعني كمواطن عندك مخاوف من المرحله القادمه؟ يعني هناك تهديد بانه محتمل ترجع اعمال العنف للعراق اذا لم يتم إعادة الفرز؟ عندك إيش مخاوف أنت؟
أعتقد يعني بأن أكو إيش مخاوف يعني مو بس عندي، الأغلبية بأن ينعاد العنف ما تشارك بالحكم أو تعتبر نفسها بأن ما حصلت الشيء اللي تريده، فتلجأ إلى العنف مرة ثانية للضغط على الحكومة من أجل مكاسب خاصة به.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
من عندي ردي والله وكيل
يا ويلي
والله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن إلى مرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
حافظ ملف الانتخابات العراقية وردود الفعل الصادرة على عمليات فرز الأصوات على صدارة الأخبار ذات العلاقة بالشأن العراقي في الصحافة السورية اليوم الثلاثاء. صحيفة الوطن الخاصة قالت: تواصل السجال السياسي في العراق مع استمرار ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، وطالبت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حكومة نور المالكي بالتوقف عن التهديد بعودة العنف والتلويح بالجيش إذا لم تذعن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لطلبها بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا، في حين جدد المالكي التشدد على ضرورة اعتماد الفرز اليدوي بآليات جديدة لاستبعاد أي احتمال بتزوير الانتخابات. النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن نقلت عن وزير التخطيط العراقي علي بابان قوله: إن جماهير ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق برئاسة عمار الحكيم لن تسمح لهما بغير خيار التوحد. وقال علي بابان: إن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي هما كيانان شقيقان ولا يمكن لهما أن يفترقا في الساعات الحرجة، وما يجري بينهما اليوم من تجاذبات هو لتحسين شروط الصفقة القادمة بينهما وليس على مبدأ التحالف بينهما. الوطن أونلاين أبرزت أيضا مواقف رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود برزاني الذي دافع فيه عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت الوطن أونلاين: في تناقض واضح مع حليفه في التحالف الكردستاني الرئيس جلال طالباني، أعلن برزاني في بيان أن المواقف التي تعلن من قبل بعض القوائم المشاركة في الانتخابات إنما تدل على عدم رضاها على بعض مسارات عملية العد والفرز، بينما ترى قوائم أخرى بأن العملية تلك قد سارت ضمن الإطار المتوقع. موقع محطة أخبار سوريا سلط الضوء على زاوية جديدة في المناكفات بين زعماء الكتل السياسية العراقية وقال: شدد نواب في ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني على أهمية تطبيق الشروط الواردة في الدستور بشأن المرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية والوزراء، وخصوصا المادة التي أشارت إلى ضرورة أن يكون صاحب المنصبين من أبوين عراقيين، فيما نفى ائتلاف العراقية وجود أي نص يتعلق بجنسية والدة المرشح. وقال موقع محطة أخبار سوريا: إن بعض الكتل السياسية أثارت مسألة عدم توافر بعض الشروط في شخص علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء لأن والدته من أصل لبناني من عائلة عسيران، الأمر الذي يتعارض مع مواد الدستور الخاص بالمرشحين للمناصب السيادية. موقع شامبرس الإخباري نقل عن النائب في البرلمان العراقي المرشح عن القائمة العراقية أسامة النجيفي نفيه أن يكون قد قدم ضمانات لضم المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ومحافظة كركوك إلى أقليم كردستان. وبحسب شامبرس قال النجيفي الذي يرأس تجمع عراقيون في القائمة العراقية: إن مناطق سهل نينوى ومحافظة كركوك ليست ملكا للقائمة العراقية ولا لغيرها من الكيانات من أجل تقديمها ضمانات لفوز أي قائمة أو كيان مقابل ضم المناطق المتنازع عليها وكركوك لإقليم كردستان. جمولتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ونبقى سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
كان تصاعد التوتر السياسي بين الأحزاب العراقية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الثانية بالعراق منذ سنة 2003 المحور الرئيسي الذي دارت حوله متابعة صحف القاهرة. حذرت الأهرام شبه الرسمية من دخول أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق منعطفا جديدا لا يحمد عقباه، وذلك بعد أعلان القائمة العراقية عن البدء في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ومطالبة زعيمها لرئيس الوزراء الحالي نور المالكي بالاستعداد لنقل السلطة سلميا بعد قبول نتائج الاقتراع ووقف لهجة التهديد والمظاهرات المفتعلة. ولفتت الصحيفة إلى أن فرز نسبة 95% من أصوات الناخبين كان قد أظهر تقدما طفيفا لمصلحة قائمة علاوي مقارنة بقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وفي سياق متصل أوضحت المصري اليوم مستقلا أن علاوي أجرى اتصالات مع الائتلاف الوطني العراقية للاتفاق على إقامة تحالف مرتقب يتولى تشكيل الحكومة المقبلة باعتماد مبدأ المواطنة ونبذ الطائفية. وفي نفس الوقت نقلت الصحيفة عن عضو القائمة العراقية أحمد العلواني أن يكون التقارب بين قائمته والائتلاف الوطني بهدف إبعاد أطراف أخرى، في إشارة لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي. وحول طلب المالكي من مفوضية الانتخابات بإعادة فرز الأصوات يدويا للحيلولة دون تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، اهتمت الجمهورية شبه رسمية بتصريحات رئيس المفوضية الانتخابية فرج الحيدري التي جاءت تعليقا على تهديدات المالكي معلنا فيها رفضه لإعادة فرز الأصوات يدويا، وأكد استحالة ذلك لأنه يستوجب استدعاء نحو 300,000 موظف جديد. وأضافت الصحيفة أن الحيدري في الوقت نفسه أعرب عن استعداد المفوضية لإعادة الفرز في كل مركز اقتراع حال ثبوت وقوع أي انتهاكات أو رصد خلل في عملية الفرز.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي مجددا من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم خلاله تقريرا حول توقيع عقد لتأهيل فندق أشتار في بغداد، ونزور دهوك حيث ما زالت المقاطعة متواصلة بين قائمتين نينوى والمتآخية والحدباء. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري والباحث الأكاديمي حازم النعيمي والمحلل السياسي عبد المنعم لعسم في قراءة الأحداث التغيير الذي شهده العراق بمناسبة الذكرى السابعة لحرب تحريره، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. مستمعين الكرام، وقعت هيئة السياحة عقدا استثماريا بقيمة 35 مليون دولار لتأهيل فندق أشتار الذي يعد واحدا من أضخم فنادق العاصمة العراقية بغداد. وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لفتح قطاع الفنادق في العراق أمام الاستثمار، إلا أن العقد الجديد يتعرض لانتقادات من قبل المحللين الاقتصاديين، لأن توقيع العقد بحسب رأيهم ليس من اختصاص هيئة السياحة. التفاصيل في تقرير لمراسلنا في بغداد حسن راشد.
يعاني قطاع الفنادق في العراق من مشكلات عديدة، بعضها يتعلق بالإهمال وعدم الاهتمام الذي شهده خلال العقدين الأخيرين، وبعضها الآخر يتعلق بالأضرار التي لحقت به من جراء التفجيرات والعمليات الإرهابية التي استهدفت الفنادق الكبيرة في بغداد خصوصا بعد 2003. لذلك تسعى الجهات السياحية للنهوض بهذا القطاع من خلال عقود استثمارية طويلة ومتوسطة المدى، كما حصل مؤخرا مع فندق عشتار الذي وقعت هيئة السياحة عقدا مع إحدى الشركات لاستثماره مدة 25 عاما، مثل ما يوضح المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطلقاني.
أعلنت هيئة السياحة مؤخرا عن استثمار فندق عشتار شيراتون وسط بغداد، وهو أحد فنادق الدرجة الأولى والذي أنشئ في ثمانينات القرن الماضي. تم هذا عن طريق إحدى الشركات العراقية، حيث تم التوصل إلى اتفاق بتأهيل هذا الفندق خلال فترة 14 شهرا وبمبلغ أولي 35 مليون دولار. الشركة ستستثمر هذا الفندق لمدة 25 عاما إدارة وتشغيلا.
وطبقا للطالقاني، فإن هذا العقد الاستثماري يتضمن إعادة تأهيل الفندق بشكل كامل، فضلا عن دفع نسبة من الأرباح إلى المساهمين.
هذا المبلغ هو فقط لغرض أعمال التأهيل، يعني هذا المبلغ تقوم الشركة بصرفه لغرض أعمال التأهيل. هناك بنود أخرى في الاتفاق يتضمن نسبة للشركة، لشركة فندق أشتار شيراتون من الأرباح. هناك بنود أخرى تضمن مصلحة المشتركين المساهمين، وأيضا مصلحة الدولة بصفتها مالكة 49% من أسهم هذا الفندق.
ويقول الطالقاني في تصريح لإذاعة العراق الحر أن العقد خطوة أولى ستتبعها خطوات لعرض بقية فنادق القطاع المختلط للاستثمار.
هذه خطوة أولى الحقيقة لمجموعة خطوات لاحقة جميع فنادق القطاع المختلط معروضة للاستثمار، لأنها عانت كما عانى فندق أشتار شيراتون وهي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
وكان فندق أشتار قد تعرض في كانون الثاني الماضي إلى تفجير إرهابي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمنشآته المختلفة.
هذا الفندق أسوة بالفنادق الأخرى الكبيرة تعرض إلى العمليات الإرهابية، وخاصة العملية الأخيرة التي استهدفت الفندقين، مع فندق أشتار شيراتون وفلسطين ميريديان، عندما انفجر سيارة مفخخة بالقرب منهما. هذا الفندق وغيره من الفنادق كما ذكرت تأثرت سلبا بما جرى في العراق بعد دخول القوات الأجنبية وانحسار دور السياحة وانحسار توافد الأجانب إلى العراق.
وفي الوقت الذي يؤكد المراقبون أهمية جذب الاستثمارات إلى القطاع الفندقي العراقي، إلا أنهم يشكلون على هيئة السياحة إبرام عقد فندق أشتار لأن الأمر ليس من اختصاصها. المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان:
أولا من الناحية العملية ليس من حق الهيئة أن تؤجر الفنادق، لأن ليست من صلاحيتها، من صلاحيات مجالس إدارتها وهيئاتها العامة هي التي تقرر. لكن مع ذلك من الناحية المبدئية نحن نحتاج إلى شركات عملاقة قوية في حالة عجز الرأسمال الوطني المستثمر للمحل العراقي الاستثمار وتأجير هذه الفنادق وتطويرها، لا بأس من جذب شركات كبيرة متمكنة ذات اسم فندقي عالمي لتأهيل هذه الفنادق والاستثمار بها.
ويشكك أنطوان في إمكانية أن تسهم هذه الخطوة بتأهيل فندق أشتار الذي يعد واحدا من أضخم فنادق العاصمة العراقية.
هيئة السياحة أعطت فندق أشتار شيراتون في البصرة للاستثمار السياحي، وعلى مدى 4 سنوات فشلت، وأعطت استثمار سياحي لدور الغابات وأيضا لم توفق بالعملية، ولا أعلم مدى نجاح أو فشل هذه العملية ومدى كفاءة المستثمر، هل هو مستثمر ذو خبرة في مجال السياحة ويمتلك الإمكانيات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، في حديث لإذاعة العراق الحر أوضح قاسم صالح عضو مجلس محافظة الموصل ومنسق قائمة 2 والمتآخية فيها أن المقاطعة ما تزال مستمرة بينهم وبين قائمة الحدباء التي تقوم بإدارة محافظة 2 حاليا، رغم الجهود التي تبذلها جهات محايدة مثل الأمم المتحدة. عبد الخالق سلطان والتفاصيل من أدهوك.
في حديث لإذاعة العراق الحر أوضح قاسم صالح عضو مجلس محافظة الموصل ومنسق قائمة 2 والمتآخية في الموصل أن المقاطعة ما تزال مستمرة بينهم وبين قائمة الحدباء التي تقوم بإدارة محافظة 2 حاليا.
المباحثات كانت واقفة قبل الانتخابات لأن الأمور البلد كانت كلها متجهة بسبب الانتخابات البرلمانية،
يعني بخصوص الإفرازات الناجمة عن هذا الصراع بين القائمتين، ما هي أبرز الإفرازات على الصعيد الأمني، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاقتصادي؟
الخلاف بين القائمتين، وخاصة عندما قدمت قائمة الحدباء وأقدمت على تشكيل الحكومة من جانب واحد، من جهتها فقط وأهملت قائمة نينوى المتآخية، أي أهملت ثلث سكان محافظة نينوى، وهذه بدورها أدت إلى مقاطعة سكان هذه المناطق الذين تمثلهم قائمة نينوى المتآخية من مقاطعة محافظة نينوى وجلسات مجلس محافظة نينوى والحكومة المحلية في محافظة نينوى، وهذا أيضا بدوره يؤثر على الخدمات عامة، الخدمات الماء والكهرباء والصحة والخدمات الاجتماعية.
وبحسب رأيه فإن هذا الصراع بين القائمتين قد يستمر، وتأمل أن تكون الحكومة القادمة جريئة في إيجاد حلول لها
بيننا وبين جميع القوائم في نينوى وفي العراق عموما. الدستور العراقي، الدستور العراقي هو دستور ثابت ولديه مبادئ ومواد، ودائما نحتكم إلى الدستور في تطبيق بنود الدستور العراقي ومواد الدستور العراقي، ومنها المادة 140 التي تحل جميع مشاكل المناطق المتنازعة ومنها محافظة نينوى. نأمل أن تكون الحكومة القادمة والبرلمان القادم جريئين وجديين في إيجاد حلول جذرية وحقيقية لهذه المسألة.
وفي السياق ذاته أشار دخيل قاسم قائم مقام قضاء سنجار أن الوضع الأمني مستتب مرتكب في قضاء سنجار بفضل قوات الجيش العراقي وعناصر من قوات البيشمركة، لكنه أشار إلى أن قضاء سنجار يعاني التهميش والإهمال من قبل السلطات المحلية في تقديم الخدمات.
المحافظة حقيقة بعد المقاطعة التي جرت مع المحافظة الحكومة المحلية ومجلس المحافظة حقيقة هامشت المشاريع في قضاء سنجار والمناطق الأخرى التابعة للمادمية والمشمولة بالمادة 140. في ميزان عام 2009 كانت المنطقة مهمشة، لم نرى مشاريع في هذه المناطق.
وهو يرى أن التصريحات التي يدلي بها مسؤولون من مجلس المحافظة لها تأثيرها في زعزعة الجانب الأمني في المنطقة.
المحافظة قامت بتهميش المنطقة من ناحية الخدمية وحاولت أن تزعزع الاستقرار الموجود من خلال التصريحات اللي يصرحون بها والآراء التي يطرحونها البعيدة عن البعد عن الواقع الموجود في تلك المناطق وبعيدة عن البعد عن الدستور الدائم الموجود في دستور العراق.
جدير بالإشارة أن قائمة نينوى المتآخية كانت قد حازت على 13 مقعدا في انتخابات مجلس محافظة الموصل، الأمر الذي أدى إلى حصول نزاع ومقاطعة بينها وبين قائمة الحدباء التي استأثرت بالسلطة بعد حصولها على 18 مقعد. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
Ah, when I am, I'm not playing my
عاشور كلدو باولايا خطلا بطلي المايا زو عن أريا قم تفسايا جوت شناق دمع جرايا زو عن أريا قم تفسايا جوت شناق دمع جرايا جوت شناق دمع جرايا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام فأترككم في ضيافة الزميل نبيل الحيدري والباحث الأكاديمي حازم النعيمي والمحلل السياسي عبد المنعم الأحسن في قراءة لأحداث التغيير الذي شهده العراق بعد إسقاط النظام السابق بمناسبة الذكرى السابعة لحرب تحرير العراق، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في ذكرى تغيير النظام عام 2003، ذلك الحدث التاريخي في حياة العراقيين والعالم، والذي تنوعت توصيفاته بحسب رؤية وقصدية وطريقة قراءة كل جهة أو شخص للحدث، فحينا هو الاحتلال وآخر إسقاط نظام صدام، أو التحرير، أو الغزو الأمريكي، أو السقوط، أو التغيير، وسلسلة أخرى من التوصيفات التي لم تستقر على خيار واحد. بعد 7 سنوات نتوقف عند العوامل والدوافع التاريخية والسياسية والموضوعية لتغيير النظام، وإذا ما اتفق على دموية وقسوة النظام السابق المفرطة ضد مناوئيه، بل حتى ضد منتقديه، فلماذا لم تنجح المعارضة العراقية التي اضطرت لأسباب مفهومة أن تكون خارج البلاد؟ لماذا لم تنجح بتأسيس مرحلة ما بعد صدام في قيادة البلاد وترسيخ دعائم التغيير الديمقراطي والحرية الفكرية بيسر وسلاسة؟ وما الدوافع والمسؤولية التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى تبني مشروع التغيير؟ وهل أن الثمن الذي دفعه العراقيون جراء الارتباك الأمني والعنف والتوظيف الطائفي يكافئ ما حصلوا عليه من حريات وتداول سلمي للسلطة وحق التعبير، بما يؤسس لمجتمع إنساني متحضر؟ أسئلة ومحاور نطرحها في برنامج عالم متحول، وعلى مدى حلقتين أستضيف خلالهما الباحث في مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور حازم النعيمي والكاتب السياسي عبد المنعم الأعسم، وأهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
بعد 7 سنوات من ما سمي بالحرب أو التغيير أو الغزو والاحتلال وسقوط بغداد أو سقوط صدام، يثار سؤال جدير بالإجابة: إلى أي درجة ومدى وبالمعايير التاريخية والسياسية كان التغيير مطلوبا في العراق؟ الأستاذ عبد المنعم الأعسم.
هو هذا السؤال يجيب عن نفسه إذا ما رجعنا إلى السنوات أو العهد ما قبل التغيير. كان عهدا يتسم بالحكم الفردي ويتسم بالاستبداد بالإضافة إلى العزلة والحروب، نظام خاض 3 حروب كارثية بالمعيار التاريخي، كل هذا كان يبرر بدون الدخول في التفاصيل يبرر تحقيق تغيير في الوضع العراقي إذا ما كان هذا الوضع استمر بعد أكثر مما أعطي من مهلة. أعتقد أن العراق سيواجه المزيد من الكوارث.
دكتور حازم النعيمي، بهذا المعنى أيضا هل تعتقد أن ضرورات السياسية والتاريخية تفرض هذه الضرورة للتغيير؟ هل كان فعلا توقيت مناسب للتغيير؟
مسألة التوقيت الحقيقة بالعكس، يعني التغيير هذا كان متأخر، والشعب العراقي عانى ما يزيد عن 20 سنة أو أكثر من تأخير التغيير، ومعاناة أقرب إلى أنه ينسحب فيه جيل كامل من الحروب والحصار، وكان النظام فاقد لمبررات وجوده واستمراره، قدرته الاستبدادية كانت عالية بحيث تمنع الشعب من تنظيم أي تغيير يستطيع بإنقاذ نفسه. فلهذا وجد تبرير للعامل الخارجي، مع أنه أغلب الشعب وقوال الاجتماعية ما كانت تتمنى أنه يصير التغيير قادم من الخارج، وكانت تتمنى أنه يكون داخلي وعوامل داخلية وقدرات داخلية.
نعم، إذا اتفقنا إذن المبررات التاريخية والسياسية تحث على التغيير، لكن
والاجتماعية والاقتصادية كان نظام فاسد لمبررات وجوده في كل النواحي، كان عبارة عن جثة متفسخة نايمة على الشعب ومانعة صدور أي قدرة من عند التغيير.
طيب لنكون صريحين، يعني سيد عبد المنعم الأعسم، يعني إن صح هذا الواقع الوصف، لماذا لم تنضج المعارضة العراقية السياسية بمستوى يكافئ هذه الاستبدادية؟ يعني ربما أستبق رأيك، لكن هناك من يتهم القوى المعارضة بأنها ضعيفة ولم تتشكل بشكل يناسب قدر الاستبداد وظلم النظام السابق.
نعم، هناك سببين في رأيي لضعف المعارضة العراقية وعدم أخذها زمام المبادرة للقيام بعملية التغيير. العامل الأول يتعلق بالبطش المفرط والقسوة الغير العادية فوق التصور اللي استخدمها النظام ضد قوى المعارضة، ضد أي ملامح معارضة في المجتمع، وطريقته في التعامل مع المكونات ومع الشرائح المعارضة بأنه حاول يحيد البعض في مرحلة من المراحل، وحاول أن يعزل البعض الآخر، ومن ثم بدأ ينكل بها واحدة بعد الأخرى. هذا عامل معروف وسبب كما استخدم ضد الأكراد، التحالف مع الأكراد والانقلاب عليهم، والتحالف مع الشيوعيين والانقلاب عليهم، ومن ثم مداهنة القوى الدينية والإسلامية، ومن ثم الانقلاب عليه، وبالأخير فرش قسوته وقمعه على الجميع. هذا عامل. العامل الثاني هو اضطرار المعارضة أن تنتقل إلى خارج العراق بدل أن تكرس وجودها في داخل العراق وتقود أعمال ضد النظام القائم، انتقلت إلى الخارج، وهذا يعني له استحقاق كبير ساهم في إضعاف المعارضة، ذلك لأن المعارضة في الخارج اغتربت عاما بعد عام عما يجري من حقائق على الأرض ومعاناة الناس ونبض الشارع، بالإضافة إلى أن وجود المعارضة في الخارج في دول متعددة أوقعها تحت، إن لم نقل تبعية، خلينا نقول أنه تحت ضغط هذه الدول وأجندة هذه الدول ومواقفها من العراق.
هذا ما كنت أريد أسأل، يعني تحدثنا عن الشأن الداخلي في إشكالية النظام السابق والشعب العراقي والمعارضة العراقية، ما الذي دفع قوى كبرى الولايات المتحدة ومجتمع دولي للاصطفاف والتوجه لتغيير النظام بالطريقة العسكرية بالحرب. يعني بهذه القراءة، ما الأجندة الحقيقية التي تدفع المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتغيير النظام السابق؟ دكتور حازم النعيمي.
الحقيقة هو الأيديولوجية الجديدة اللي سادت في الولايات المتحدة بين النخب الحاكمة السياسية، تطوير فكرة الهيمنة المعروفة إلى فكرة أيديولوجية العولمة. كان العراق والمنطقة النموذج الأول لمحاولة تطبيقها والحصول على خريطة جديدة، نموذج لعالم جديد تحت مسمى العولمة، تفتت فيه الوحدات على أساس صغير، على أساس الفكر أو الإرث الثقافي الخاص، تنتظم بشكل يطلب خيمة العولمة وسياسيا من الولايات المتحدة وحمايتها، واقتصاديا السوق الرأسمالي العالمي وقدراته ومنظماته. كان مطلوب أنه يحدث نموذج في العالم، النموذج الأول اللي يصير هو المنطقة، وكانت أفغانستان وما حدث فيها وتأثير أحداث برج التجارة في نيويورك وبرر لأفغانستان عصيان وعدم خضوع صدام حسين إلى المطالب الأمريكية الملحة للركوع ونزع العدوانية بالمنطقة، أفقدت أي مبرر لاستمراره وتمسك بالسلطة. هو أيضا أنت مبرر لأن يبدأ النموذج من هنا من العراق.
إذن يبدو أن الأهداف أو الأجندات التقت في قضية تغيير النظام. إذا افترضنا الأجندات المحلية الداخلية العراقية والخارجية بقيادة أو بالعقلية اللي تفضل بها دكتور النعيمي وشرحها، العقلية العولمية والإرادة أو الرغبة الأمريكية بالتغيير، إرادتان اتفقتا أو رغبتان تحققتا بالتغيير، أين الحصاد؟ أين النتائج التي يمكن أن نقول أنها جنيت من هذا التغيير؟ أستاذ عبد المنعم الأعسم.
نعم، أمريكيا في المرحلة الأولى كلنا كنا الشهود على الأيام والأشهر الأولى لدخول القوات الأمريكية والبريطانية إلى العراق. كان هناك نوع من الرضا على مستوى الرأي العام الأمريكي، وجرى الحديث على أنه انتصار تاريخي حققت الإدارة الأمريكية بعد منذ هزيمة فيتنام، وأنه هذا الانتصار ساعد على يعني شحذ الهوية الأمريكية بمزيد من الثقة بالنفس بعد هزيمة فيتنام. هذا ما كان في الأشهر الأولى، وهناك آراء متعددة ما إذا كان بالإمكان المضي في هذا الطريق قبل أن تضطرب إدارة بوش وتتخذ سلسلة من الإجراءات المتضاربة والتي خلقت مشكلات لمشروعها في العراق، ومشكلات انتهت بأقل ما يقال بأنها الهزيمة. أما على الصعيد العراقي فهو أيضا إذا كنا يعني موضوعيين، هناك يعني حصاد واضح بالنسبة للعراق. إذا سمينا هذا الحصاد منجزات بالإمكان إجمالها بالقول أن الملايين من العراقيين خرجوا من علبة الدكتاتورية، من علبة الحصار إلى فضاء أوسع، وهذا بالمعيار التاريخي منجز كبير.
آسف للمقاطعة، ودعني أحيل بعض التفصيل للدكتور حازم النعيمي في هذه الجزئية. ما الذي حصده العراقيون من هذا التغيير برأيك؟ ما الذي تضيفه دكتور حازم النعيمي؟
حدث دكتور العاصم عن الجانب السياسي أو المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، فعلا صحيح. خرج العراقي رفع شفليا الغطاء عن حرية التعبير عنده وحقه
في ممارسة التعبير عن رأية فكريا سياسيا ثقافيا، مع أنه أصوات هذه ما تنتظم بشكل مؤثر يأثر بالحياة السياسية ويعيد تشكيلها. على الصعود الأخرى، خرج من مظلة الحزب الواحد إلى مظلة الأحزاب الأيديولوجية الدينية وتأثيرها الفكري اللي يعتمد إجبار المواطن على سلوك سياسي معين تحت مسميات القداسة والمحرمات، وهذا عامل لا زال تأثير كبير، مع أنه الناس بدأت تبتعد من سنوات الحرب الأهلية سنوات 1967 عن هذا الاتجاه واضح في هذه الانتخابات.
نعم، وبهذه الإشارة التي يعني ينبه لها دكتور حازم النعيمي، سنفتح بابا جديدا لمنطقة الأضرار أو السلبيات أو التداخلات والعنف وما تلاه في فترة ما بعد التغيير. سنتوقف الآن ونكمل في الحلقة اللاحقة. شكرا لحضوركما في برنامج عالم متحول، ضيفي الكاتب والإعلامي عبد المنعم لعسم والأكاديمي الدكتور حازم النعيمي. نلتقي ثانية في حلقة مقبلة نكمل الحوار حول عراقي ما بعد التغيير. شكرا لكما.
شكرا لك.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين. سنكمل الموضوع في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول. هذه تحياتي، أنا نبيل الحيدري، وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.